حيث للقمة عاملا أطمع العدو الإسرائيلي وشجعه في الإصرار على استباحة دولة قطر وغيرها، مبينا أن سلاح المقاومة صمام أمان وحصن لحماية الشعوب. اعتبرت حركة حماس عملية معبر الكرامة البطولية رسالة واضحة بأن سياسات الإبادة الجماعية للاحتلال في غزة وعمليات الضم بالضفة الغربية وعدوانه على الدول العربية لن تمر دون رد. من جانبها أشادت حركة الجهاد الإسلامي بالعملية واعتبرتها ردا طبيعيا على جرائم العدو الصهيوني المتصاعدة والممنهجة في غزة والضفة والقدس المحتلة. هذا وقتل جنديان إسرائيليان إثر عملية إطلاق نار وطعن وقعت عند معبر الكرامة على الحدود بين الضفة الغربية والأردن، فيما استشهد منفذ العملية وهو أردني الجنسية. للمزيد من التفاصيل حول عملية الكرامة تابعوا هذا التقرير.
معبر الكرامة الحدودي بين الأردن وفلسطين المحتلة شهد عملية إطلاق نار وطعن أدت إلى مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة آخرين، وأسفرت عن استشهاد منفذ العملية. مصادر عبرية أكدت أن منفذ العملية هو أردني الجنسية، عبر من الجانب الأردني من معبر الكرامة وهو يقود شاحنة، وفور دخوله لجانب الاحتلال من المعبر وقبيل وصوله لمحطة تفتيش الشاحنات بدأ بتنفيذ الهجوم، أطلق النار على الحراس في المكان وترجل بعدها من الشاحنة وبدأ بإطلاق النار على الأشخاص في المكان، ثم طعنهم وأصابهم بجروح خطيرة. في المقابل شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات تمشيط مكثفة في المنطقة خشية من وجود مساعدين للمنفذ، وفرضت إجراءات أمنية مشددة وأغلقت معبر جسر الملك حسين بين الأردن وفلسطين، بينما أكد الأمن العام الأردني توقيف حركة المسافرين عبر الجسر من الجانب الأردني. لجان المقاومة الفلسطينية باركت العملية واعتبرتها ردا طبيعيا على الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة من إبادة وتطهير عرقي وتهجير قسري بحق أهالي القطاع، مؤكدين أن المقاومة باقية ومتجذرة في قلوب الأحرار والثوار من أبناء الأمة وأنها الخيار الوحيد للرد على الإرهاب الصهيوني. كما وصفت حركة فتح الانتفاضة العملية بأنها رد مشروع على الجرائم الوحشية التي يمارسها الاحتلال بحق الفلسطينيين، مشيرة إلى أن هذه العملية تشكل ضربة قوية لمنظومة الأمن الإسرائيلية وتفتح مرحلة جديدة في المواجهة مع الاحتلال. يذكر أن معبر الكرامة شهد في سبتمبر الماضي عملية مماثلة خلفت قتلى وجرحى بين الإسرائيليين، ما يعكس تصاعد وتيرة العمليات ضد الاحتلال وسط تصاعد التوترات في المنطقة. وتأتي هذه العملية في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، ما يعمق من حالة الغضب والمقاومة في فلسطين والأردن على حد سواء.
اعترف الإعلام العبري باستهداف مسيرة يمنية أحد الفنادق بشكل مباشر في إيلات المحتلة بعد فشل الدفاعات الجوية في اعتراضها. وأكدت المصادر إطلاق صفارات الإنذار في إيلات وإغلاق المجال الجوي في مطار رامون تحسبا لهجمات إضافية، مشيرة إلى تصاعد أعمدة الدخان من المبنى المستهدف. وبحسب وسائل إعلام الاحتلال فإن المسيرة سقطت في فناء فندق ما تسبب بأضرار للمبنى، لافتة إلى انقطاع التيار الكهربائي جراء سقوط الطائرة. هذا واعترف الإعلام العبري بمقتل 4 جنود وإصابة 8 آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت آلية عسكرية لجيش الاحتلال في معارك غزة. وذكرت المصادر أن المنطقة التي وقع فيها الانفجار يفترض أن تكون مؤمنة من قبل الوحدات العسكرية الإسرائيلية. في سياق متصل أعلنت كتاب المجاهدين استهداف دبابة لجيش الاحتلال بقذيفة وأصابتها بشكل مباشر في حي الزيتون في غزة. أفادت مصادر طبية في غزة باستشهاد أكثر من 40 مدنيا بنيران الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم. وزارة الصحة في القطاع أعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 65,100، مشيرة إلى تخطي تعداد الإصابات عتبة 165,900 منذ بدء العدوان. وشن الاحتلال غارات على مناطق شمالية مدينة غزة، كما قصف منطقة الميناء ومنزلا في مخيم الشاطئ غربي المدينة، كما واستهدفت وحدات الكيان منزلا في منطقة المشتل في غزة، فيما شنت غارة على أحد الشوارع غربي المدينة. كشفت منظمة العفو الدولية عن قائمة تضم 15 شركة عالمية تساعد كيان الاحتلال في جرائم الإبادة والتجويع بحق سكان غزة. الأمينة العامة للمنظمة إيناس كالامار اعتبرت الدعم المتواصل للكيان الإسرائيلي عاملا تسبب باستمرار الاحتلال غير المشروع لأكثر من 5 عقود وبترسيخ نظام التمييز العنصري على مدى السنوات الماضية. كالامار دعت إلى فرض حظر فوري على تزويد الكيان بكافة أنواع الأسلحة والمعدات والخدمات العسكرية والأمنية، وكذلك معدات المراقبة وتقنيات الذكاء الاصطناعي. انتهت النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تدعو الأطراف الداعمة لكيان الاحتلال الامتناع عن تواطؤهم معه بجرائم غزة. قائد حركة أنصار الله يؤكد استغلال الاحتلال تخاذل العالم الإسلامي لمواصلة جرائمه بغزة. ومسيرة يمنية تستهدف فندقا في إيلات المحتلة، والاحتلال يغلق المجال الجوي لمطار رامون. شكرا لكم طيب المتابعة أعزائي الكرام، والسلام عليكم.
أهل التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا وقائدنا رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. لا يزال كلامي معكم عن صفات المتقين التي نقلت عن سيد الكلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. يقول عليه السلام: فقسم بينهم معايشهم ووضعهم من الدنيا مواضعهم. الله تعالى خلق الخلق فقسم بينهم معايشهم. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، كما في سورة الزخرف. الله تعالى أيها الإخوة والأخوات خلق الخلق وجعل لكل إنسان معيشته، أما الله تعالى فهو غني عن الناس، بل هو الغني المطلق عن الناس وعن كل الخلق. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو مبدأ الخلق، هذا أولا، هو الذي خلق الخلق من أناس وغيرهم. ثانيا، لأنه سبحانه وتعالى قسم معايش الناس، هو الذي أعطى لكل إنسان معيشته. وأيضا يقول الإمام عليه السلام: ووضعهم من الدنيا مواضعهم. فالله تعالى جعل الناس درجات وأعطى للناس معايشهم، فمن الناس من هو غني ومنهم من هو فقير، من الناس من هو شريف ومن الناس من هو وضيع، منهم الرئيس ومنهم المرؤوس، منهم الأمير والمستأمر، وهكذا. هذا التقسيم أيها الإخوة والأخوات هو بإذن الله سبحانه، بين للناس مكامن الخطر وحذرهم منه، وبين مكامن السلامة وأمرهم بها. فمن عصى الله سبحانه سيعاقب، حتى لو كان غنيا أو سيدا أميرا أو ملكا، ولو كان محسنا سيثيبه الله سبحانه، حتى لو كان فقيرا وضيعا بمرتبته، حتى لو كان مرؤوسا وما شاكل. أيها الإخوة والأخوات، تقسيم المعايش بين الناس وتقسيم الناس إلى درجات هو بإذن الله سبحانه أولا، وأما ثانيا فإن هذا التقسيم لا يعني أن الغني هو المحبوب، وأن الزعيم وأن الرئيس وأن الأمير هو المرفوع وهو الذي سيسكن الجنة وهو المفضل عند الله سبحانه، بينما الفقير والوضيع وما شاكل سيكون مذموما عند الله سبحانه. هذا الكلام ليس صحيحا. الله تعالى قسم المعايش ووضع الناس والخلق من الدنيا مواضعهم وامتحنهم، كلف جميع المكلفين بعقائد وشرائع وأخلاق وما شاكل ذلك، وعند الامتحان يعرف مصير هذا الإنسان، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. المسألة ليست في مستوى المسؤولية التي يتبوأها الإنسان، وليست في مستوى المال الذي يجمعه الإنسان. بإذن الله تمت هذه الأمور، فيكون الله غنيا عنا، لكنه يراقب ويحاسب. العظمة للتقي والبؤس للكافر أو المشرك. لذلك على كل واحد منا أن يعيش موقعه وموضعه كما يريد الله سبحانه وتعالى. لا تجعل فقرك حجرا تتعثر به، بل انطلق بقوة بروحك وقلبك ومشاعرك وأحاسيسك، انطلق نحو الله لتكون مقربا من الله سبحانه وتعالى. فليس المال بما هو مال هو المقرب، بل كيف حصل المال وكيف صرف المال. لذلك علينا أن ندرس ما قاله أمير المؤمنين عليه السلام عن وصف المتقين، أن ندرسه وصفا وصفا، لعل الله سبحانه أن يوفقنا لنمتثل بهذه الصفات، لنكون من المقربين من الله عز وجل. إذن كونوا متقين. فمن هم المتقون؟ يقول أميرنا سيدنا علي بن أبي طالب عليه السلام: فالمتقون فيها هم أهل الفضائل. صدق أمير المؤمنين عليه السلام. من هم المتقون؟ هم الذين استجمعوا الفضائل التي تتعلق بإصلاح العلم وإصلاح العمل. التقي من يقي نفسه شر العلم ويصون نفسه عن شر العمل، من يحفظ نفسه أمام الله عز وجل وأمام غيره من الناس وأمام نفسه. التقي هو الذي يتمسك بالفضائل ويبتعد عن الرذائل، الفضائل التي توصل الإنسان إلى سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. فما هي هذه الفضائل؟ هذا ما يحتاج إلى جلسة قادمة إن شاء الله للبدء بهذه الفضائل. غفر الله لي ولكم، جعلنا الله من المتقين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 65 من سورة النساء: الرضا والتسليم لله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإذا صبر اجتباه، وأن رضي اصطفى. قال صلى الله عليه وآله: أصل الرضا حسن الثقة بالله. وقال صلى الله عليه وآله: القنوع عنوان الرضا. وقال صلى الله عليه وآله: من أرضى سلطانا بما يسخط الله خرج من دين الله. وقال صلى الله عليه وآله: من طلب رضا مخلوق بسخط الخالق سلط الله عز وجل عليه ذلك المخلوق. وقال صلى الله عليه وآله: من أسخط بدنه أرضى ربه، ومن لم يسخط بدنه عصى ربه.
ق
قال الإمام الحسن عليه السلام: من اتكل على حسن الاختيار من الله لم يتمن أنه في غير الحال التي اختارها الله له. قال الإمام الصادق عليه السلام: الروح والراحة في الرضا واليقين، والهم والحزن في الشك والسخط. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
حكاية وحكمة.
ارتفاع الأسعار. أصيبت المدينة المنورة مرة بالقحط، فارتفعت أسعار الحبوب فيها وتزايد الثمن، واستولى القلق والخوف على سكنها، فسارع من لم يدخر شيئا إلى جمع ما يكفيه، وأبقى من كان قد ادخر سابقا على ما ادخره. وكان من بين هؤلاء من أجبره الفقر على أن يشتري طعامه يوما بيوم. فسأل الإمام الصادق عليه السلام معتبا وكان يشرف على إدارة شؤون بيت الإمام عليه السلام: كم عندنا من طعام يا معتب؟ فأجاب معتب: ما يكفينا كثيرا يا مولاي. فقال الإمام: أخرجه إلى السوق وبعه. فأجاب معتب: لا يوجد في المدينة طعام يا ابن رسول الله، فإذا بعناه لا يمكننا أن نشتري غيره. أخرجه إلى السوق وبعه يا معتب. فلما أخرج معتب ما كان معه من القمح وباعه، قال له الإمام عليه السلام: من الآن فصاعدا اشتري مع الناس يوما بيوم. ثم قال: يا معتب، اجعل قوت عيالي نصفا شعيرا ونصفا حنطة، فإن الله يعلم أني أقدر أن أطعمهم الحنطة وحدها، ولكني أحب أن يراني الله قد أحسنت تقدير المعيشة. أجل أحبتي المستمعين الكرام، نرى في بعض الأيام بعض المصائب التي يعم بلاؤها على المجتمع، فترى بضاعة ما تكون نزرا ويرتفع سعرها، ويحاول بعض الناس أن يقتنيها ويدخرها أكثر مما يكفيه لمؤونة أيامه. هكذا علمنا الإمام الصادق أن نعيش مع حاجات المجتمع وفي مستوى المجتمع لا أكثر.
تستبقوا الخيرات.
من يصنع يوما إحسانا يبغي في ذاك الرحمن، روحا يجزيه وريحانا، قد صدحت آيات فاستبقوا الخيرات.
فعلت الخير حياة ملأ بالبركات، فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات.
من يفعل خيرا يجزاه والجنة تصبح مأواه، فتقر بذلك عيناه في أعلى الدرجات، فاستبقوا الخيرات.
فعلوا الخير حياة ملأ بالبركات، فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات.
كن قلبا يتفايض حبا، كن نبعا وزلالا عذبا، وعطاء قد حاك السحبا في روض الطاعة، فاستبقوا الخيرات.
فعلوا الخير حياة ملأ بالبركات، فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات.
كن روحا تسرع للخير تقصده بجناح الطير، وتبث البسمة للغير في أحلى النسمات، فاستبقوا الخيرات.
فعلوا الخير حياة ملأ بالبركات، فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات.
صل رحما تحظى بالحسنى، ومقام في الجنة أسنى، لا تخشى خوفا أو حزنا في تلك الساعات، فاستبقوا الخيرات.
فعلوا الخير حياة ملأ بالبركات، فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات.
ازرع خيرا تحصد أجرا، فالدنيا مزرعة الأخرى، ذا ربك نادى بالبشرى وعد الجنة، فاستبقوا الخيرات.
لا 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 لا
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت بسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والتسليم على الهادي الأمين وعلى أهل بيته الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. باسمه نبدأ، إنه السلام، سلام نبعثه إلى حضراتكم مطرزا بألوان صفحات دواوين الشعر الولائي في النبي وأهل بيته الطيبين، حيث سنمر على أدب المديح النبوي الشريف مع الشاعر الشيخ فضل مخدر ضمن الاستماع إلى مقطع من قصيدة في معبد الحب. بين أيديكم هذه الدعوة لمتابعة السيرة الذاتية للشاعر أولا ثم قراءة القصيدة. أيها الأطائب، ولد الشاعر اللبناني الشيخ فضل مخدر في الكويت عام 1965 وترعرع فيها، فيما درس العلوم الدينية في الكويت وقم المقدسة وجبل عامل في لبنان، وقد حاز على شهادة البكالوريوس والماجستير في الفلسفة والحكمة الإسلامية من جامعة آزاد الإسلامية. شارك الشاعر في العديد من المهرجانات وأقيم له العديد من الأمسيات في بلدان عربية وأجنبية عدة، فيما شارك وحاضر في عدد من الجامعات والمؤتمرات والندوات اللبنانية والعربية والدولية، وهو عضو مؤسس للعديد من المنتديات الثقافية، منها رئيس الملتقى الثقافي اللبناني وأمين سر تجمع العلماء في جبل عامل، وعضو مؤسس ومدير عام ديوان الكتاب للثقافة والنشر. يشار إلى أن الشاعر رسام وله عدة لوحات فنية وشارك في عدد من المعارض، صدر له عدة أعمال منها ديوان شعر تحت عنوان صلة تراب، وأدب ديني تحت عنوان طواف الروح، ونصوص نثرية تحت عنوان شقشقة قلم، ورواية تحت عنوان إسكندرونة، ونصوص نثرية تحت عنوان نصوص مسكونة، وأعمال مهمة أخرى. أما الآن فنتوقف عند قراءة القصيدة التي اخترناها من أشعاره.
في معبد الحب. بانت بلى ونمت في مقلة الأزل، تبسم الأبد النشوان في الغزل، كل القوافي تخال السحر موقظه، هنا القوافي تؤدي وقفة الخجل، هنا تمت صباحات وفيض رؤن وضوء شمس بلا وقد ولا ظلل، هنا تكور بحر من ضمائرنا أمواجه الشفة السكرى من القبل، شطآنه غنوة التاريخ مكتحلا بما تلون كف الله من مقل، تذلل الزبد المسفوح غنج ظبا، خطو يهيم وخطو جن من جذل، الدهر أنصفنا أنا هنا نغم يرنح الروح ترنيما وكان خلي، ففي مرايا السماء استل قافية ظلت تفض ليالي الصمت والزجل، صدى لمولد آيات لها شفة من صادق القول يتلو صادق الرسل. Thank you.
أيها الإخوة والأخوات، انسيابية الجمل وجمالية اللغة مع الفكرة المدروسة والمتعالية في المديح النبوي له طعم لذيذ غاية في اللذة، بالأخص عندما تأتي إليه سياقات الحداثة التي تعهدها شعراء هذا الزمن، ومن ذلك ما يؤثثه في ذاكرة الشعر الشاعر الرسام الشيخ فضل مخدر من لبنان، فيضيف في قصيدته:
تلك القلوب تئن اليوم هامسة في مسمع اللغة الغيداء والجمل، نبض يحاكي حديث الخلد معتنقا، وريف غصن تولاه الهوى الأثلي. فيا كواكب والأفلاك حائرة، ويا نجوم أضاء الكون فانسدلي، مهد تهدهد فيه الروح آمنة، وفي يديها هزيج العرش والعلل. ذر الليالي ترى ما خط عازفها، ودع أهلتها تروي ولا تقلي. يجئك ما لم يجئ فيه الزمان يدا، بل يرقص الحرف في شطريك من ثملي. تلك القلوب وما أنت للوعتها، مذهاج شوق وما جا الثغر من خجلي.
أعزائنا الأفاضل، استمعتم إلى تلاوة مقطع من قصيدة في معبد الحب للشاعر اللبناني الشيخ فضل مخدر، شاكرين لحضراتكم جمالية الإصغاء، ودمتم بود، وإلى اللقاء.
قال النبي محمد: من كنت مولاه؟ هذا علي سيد فاز من ولاه، هو بالكتاب مسدد والنور معناه، باب العلوم ومرشد هو آيات الله، من ناداه أو لبه حين دعاه نال منه، هو في الشدائد منجد والفضل يمناه، هو في المحاسن أحمد والوحي رباه. قال النبي محمد: من كنت مولاه؟ هذا علي سيد فاز من ولاه، هو بالكتاب مسدد والنور معناه، باب العلوم ومرشد هو آيات الله، من ناداه أو لبه حين دعاه نال منه، هو في الشدائد منجد والفضل يمناه.
اليمنى هو في المحاسن أحمد والوحي ربا إنا عشاقك يا حيدر نهوى الخير ولا نهوى الشر العقل بحبك يأمرنا والدين بحبك قد آمر نهواك أبا حسن نهواك من الأصلاب وخلق الدار والله بحبك آمرنا فرأى الطاعة فيما نؤمر مذ أنزل في حقك آيان يتلى ولشخصك قد أمر يتلى ولشخصك قد أمر بلغ ما أنزل من أمر أو إن لم تفعل تتأخر روانا من خم غدير لا بل من ينبوع الكوثر من كنت له مولا مولاه وعلي الطهر أبو شبر ولإلهي من والاه وعد من عادى واستنكر قد بايعك القوم جميعا حتى الناكر لم يتأخر حتى الناكر لم يتأخر
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
درر البلاغة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الحكمة رقم 238 ما نسب إلى الإمام علي سلام الله عليه المرأة شر كلها وشر ما فيها أنه لا بد منها هذا القول المنسوب للإمام علي سلام الله عليه أثار جدلا واسعا وهناك عدة تفاسير له هناك أقوال بالنسبة إلى هذا القول المنسوب إلى أمير المؤمنين يرى البعض أن هذا القول لا يمثل رأي الإمام عليه السلام بل هو منسوب إليه بشكل خاطئ ويستدلون على ذلك بأن الإسلام كرم المرأة وأعطاها حقوقا واسعة وأن الإمام علي كان معروفا بعدله وإنصافه هناك رأي آخر يقول يرى أن هذا القول يجب أن يفهم في سياقه التاريخي والاجتماعي حيث كانت المرأة في ذلك الوقت تعاني من التهميش والظلم وهناك أيضا قول آخر يقول أن الإمام علي كان يقصد بهذا القول تحذير الرجال من الإرجرار إلى وراء شهواتهم وأن المرأة يمكن أن تكون مصدرا للفتنة إذا لم يتم التعامل معها بحكمة وعقلانية وهناك أيضا قولا يقول أن هذا القول هو تعبير عن طبيعة الحياة الزوجية التي تتطلب من الرجل تحمل مسؤوليات كبيرة وأن المرأة يمكن أن تكون عبئا على الرجل إذا لم تكن صالحة والقول الأخير هو عبارة عن خلاصة الحكمة القديمة كلها في شأن النساء فهن شر لا بد منه باتفاق آراء الأقدمين سواء منهم حكماء الهند واليونان أو الحكماء الذين نظروا إلى المرأة بعين الدين من أبناء بني إسرائيل وآباء الكنيسة المسيحية وحتى بعض علماء الإسلام. وقد ورد في طبقات الشافعية، بلغنا أن الشافعي رأى امرأة فقال: إن النساء شياطين، خلقنا لنا نعوذ بالله من شر الشياطين. فقالت وأجابته: إن النساء رياحين، خلقنا لكم وكلكم يشتهي شم الرياحين. وقد يكون هذا فيه إشارة إلى ما نسب إلى الخليفة الثاني، وقد ورد في أدب الدنيا والدين عن المارودي في تفسير القرطبي بأنه سمع عمر بن الخطاب امرأة تقول هذا البيت: إن النساء رياحين، خلقنا لكم وكلكم يشتهي شم الرياحين، فقال: إن النساء شياطين، خلقنا لنا نعوذ بالله من شر الشياطين. هنا لا بد من القول أن هذا حديث ضعيف لا مستند عليه، والرواية التي لا مستند لها لا تستحق النقل، وأنها لا توجد في أي من كتب الشيعة الآخر. وقد قال بعض علماء الشيعة والسنة أن هذه الجملة من أقوال المأمون العباسي، ولكن للأسف نسبت إلى أمير المؤمنين عليه السلام. سابقا كان يطلق على كل الخلفاء عنوان أمير المؤمنين، فتصور الكاتب أنها هي لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وعلى فرض صحة السند فكيف تعرف أنها تعني جميع النساء؟ لأن هناك احتمالين بخصوص ألف ولام المرأة، هل هو للجنس أم للعهد؟ فمجرد مجيء الاحتمال يبطل الاستدلال. ونحن نعلم هناك آيات قرآنية وأحاديث نبوية عن الأئمة سلام الله عليهم أجمعين: لا فرق بين الرجل والمرأة بالكرامة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وفي مكان آخر ورد في القرآن الكريم: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. كل هذه الصفات يذكر الذكر والأنثى، الرجل والمرأة. بل في بعض الآيات اعتبرت المرأة قدوة للجميع: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، إلى آخر الآية. الله جعلها مثلا وقدوة. وقد قال البعض: احتمال أن يكون ألف لام المرأة هو للعهد هو الأقرب، أي المراد منه امرأة خاصة، لأنه من المستحيل أن يصدر مثل هذا الكلام من الإمام سلام الله عليه يطلق على جميع النساء. وأيضا هذا لا يتوافق مع الأحاديث الصحيحة السند.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
يقول العلامة السيد جعفر مرتضى العاملي: التكريم الإلهي ليس مختصا بالرجل، بل هو شامل لكل بني آدم على اختلاف ألوانهم وأعراقهم وأنواعهم، ذكورا وإناثا، بيضا وسودا، عربا أو عجما. لهذا فإننا نرفض كل الروايات التي تحط من شأن المرأة وإنسانيتها، كما نرفض الروايات التي تحط من شأن بعض الأقوام والأعراق، ونعتقد أن المعصوم سلام الله عليه لا يصدر عنه أمثال هذه الروايات المخالفة للقرآن الكريم. فمن الروايات التي تحط من شأن المرأة ما نسب إلى أمير المؤمنين هي هذه الرواية، لأنه إن الإنسان لم يخلق شريرا في أصل خلقتي، وأن عنصر الإغراء لا يصلح تفسيرا لهذه الكلمة، لأن الرجال يمثلون عنصر إغراء للمرأة أيضا، ولو سلمنا بأن عنصر الإغراء شر فلما يطلق الحكم بهذه الساعة؟ فإن الإغراء ليس وكل عناصر الشخصية للمرأة، وإذا كانت شرا كلها لم يجز عقابها، فإن الله هو الذي خلقها كذلك وأودع الشر في أصل خلقتها. وقوله لا بد منها، هل يعقل من كون وجودي ضرورة أن يكون شر كله؟ والرجل أيضا طرف في عملية التناسل. على كل حال، وكلنا يعرف أن الزهراء سلام الله عليها هي خير شاهد على ذلك، وامتازت بالعصمة، ويؤكد امتياز المرأة بما يمنع صدور مثل هذه الكلمة عن علي عليه السلام. وفي النهاية يضيف العاملي، لا نجد لها حملا صحيحا، وإذا كان هناك من يحاول صرفها إلى امرأة بعينها لتكون ألف لام التعريف عهدية وليست للجنس، فهذا أيضا لا يصح، لأن الكلمة حسب ما يظهر منها واردة على نحو الإطلاق. ونحن في هذا البرنامج ذكرناها من أجل تبين ما يدور حول هذا القول المنسوب له لأمير المؤمنين سلام الله عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
التاسعة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم أنا خالد العبدالله في نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. طهران تدعو الأطراف الداعمة لكيان الاحتلال إلى الامتناع عن تواطؤهم معه بجرائم غزة. عدوان جديد للاحتلال الإسرائيلي يطال عدة بلدات في الجنوب اللبناني. وكتاب القسام تحذر جيش الاحتلال من التصعيد في غزة وتتوعد بمزيد من الكمائن. أهلا بكم وإلى التفاصيل. قال سفير إيران وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا إن عددا من الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدوا تعرضهم لضغوط شديدة لعدم التصويت لصالح قرار يحظر ضرب المنشآت النووية. وأكد رضا نجفي أن هذه الدول صرحت باتصالات منفصلة مع إيران والدول الراعية لمشروع القرار بأنها تلقت تهديدات أمريكية، مشددا على أن طهران لا ترغب في تعريض هذه الدول لإجراءات وصفها بغير واقعية. وتابع نجفي أنه ولهذا السبب طالبت إيران بقوة بتأجيل البت في القرار حتى مؤتمر العام المقبل. أكد قائد حركة أنصار الله اليمنية أن العدو الإسرائيلي يستفيد من التخاذل الكبير في العالم الإسلامي ليواصل جريمة القرن في قطاع غزة. وشدد السيد عبد الملك الحوثي على أن استباحة الكيان الإسرائيلي لقطر تعني الاستباحة لكل الدول العربية والإسلامية، مضيفا أن الحضور في قمة الدوحة كان كبيرا لكن المخرجات مجرد بيانات تتضمن توصيفات عامة دون مواقف عملية. واعتبر السيد الحوثي المخرجات الضعيفة للقمة عاملا أطمع العدو الإسرائيلي وشجعه في الإصرار على استباحة دولة قطر وغيرها، مبينا أن السلاح المقاومة صمام أمان